ورد قول المعتزلة بأن الرؤية ممتنعة وأثبتوها، ولكن قالوا في غير جهة. وسدد المانعون من الرؤية بأدلة منها قول الله تعالى عن موسى عليه السلام: قال رب أني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعل كفتك وخر موسى صحرا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. الآن قال وجه الاستدلال هذا نفي الرؤيا أن الله سبحانه وتعالى نفى رؤيا بقوله لن تراني، ولن من حروف النفي الخبري، هكذا قال المعتزلة واحتج لهم مسلم الشريف بهذا الكشاف في تفسيره للكشاف. وأجاب أهل السنة عن هذا، يعني مسلم الشريف قال لم حرف نفي أبدي، لم تراني يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة، فكيف يجاب عن ذلك؟ نعم، لأن
لا تفيد النهي المؤكد.
من قال هذا؟ كما قال ابن مالك في الكافية الشافية. وسواه بعض، ومر أن نفي بلن مؤبدا فقوله بل وسواه بعض، هذا قول ابن مالك وهو من أئمة اللغة. وقال ابن هشام في أول المسالك: ولا يفيد تأكيد النفي خلافا لمن قال، وهو هنا يقصد العبد ويقصد الزمخشري بن هشام، ولا يفيد تأكيد النفي خلافا لمن قال. وأما النصوص الشرعية تدل على أن النفي بلن ليس مؤبدا وإنما هو مؤمدا لمدة معينة، فمن ذلك نعم قوله تبارك وتعالى على الكفار: ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم، يعني الموت، مع قوله تبارك وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون. الله قال: ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم، فهنا نفى التمني به لن، مع قوله سبحانه بإثبات هذا التمني في قوله جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذا التمني يكون في مدة الدنيا وليس في الآخرة، وإلا حينما يعلم عذاب الشديد في الآخرة يتمنوا الموت، بل يتمنوا أن يكونوا ترابا كما قال الله عز وجل: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. والذي مآله التراب إلى حسابه هو البهائم والحميم، ولذلك يتمنى الكافر أن يكون كذلك والعياذ بالله. في الحديث اختص الله عز وجل من الشاة القرناء للشاة الذبحاء ثم يقول لهم كونوا ترابا، فالكافر يتمنى أن لو كان ترابا كهذه البهائم العجموات والعياذ بالله حينما يرى الشدة في الجلد الآخرة. ومن أدلتها المتمكن أيضا أن النظر في القرآن وفي اللغة يفيد الانتظار، بل هو أصله، وسبب ذلك لقول الله جل وعلا: فهل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. قالوا: فهل ينظرون إلا تأويله، ينظرون يعني ينتظرون. فقال النظر جاء هنا وأريد به الانتظار، فلما تقسمون بأن النظر رؤية عين الوجه، فكيف نجيب على ذلك؟ نقول: نعم، نحن نوافقكم أن النظر فما جاء بمعنى الانتظار، ولكن متى يكون بعد الانتظار؟ فالنظر في القرآن والسنة على ثلاث أنواع: إذا عبد بنفسه كما في هذه الآية، فهل ينظرون إلا تأويله، فإنه يفيد التمهل والانتظار كما في قوله جل وعلا: انظرون نقتبس من نوركم، يعني المنافقين، انظرون يعني أمهلون وانتظرون. ولكن هذا إذا ما عبد بنفسه، وإذا ما أعطي بغيره بقلة جدا ورد بمعنى الانتظار. ولكن النظر إذا عدي بألة كما في إلة كما في ناس زلنا بها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالنظر هنا عدي به بإلة، وإذا عدي النظر فيهما فإنه يفيد رؤية عيني الوجه والبصر وليس المعنى التمهل والانتظار. وهو استدل ايضا بيت احد الشعراء وجوه يوم بدر ناظرات الى الرحمن ياتي بالفلاح. قال ناظرات الرحمن معناها منتظرات، وجوه يوم بدر ناظرات يعني منتظرات الى الرحمن ياتي بالفلاح. وكما سبق نحن نوافقهم ان النظر اذا عدي الى اذا عدي بنفسه يفيد الانتظار، واما اذا عدي ب الى فانه يفيد رؤيه عيني الوجه، واما اذا عدي به فانه يفيد التامل والتدبر كما في قول الله عز وجل افلم ينظروا في ملكوت السماوات والارض. ينظر هنا يعني يتامل ويتدبر. ولكن آية القيامة هي عمدة كتاب السنة في الاستدلال على إثبات الرؤية. وجوه يومئذ ناظرة إلى رحمها ناظرة. النظر هنا عدي به اسم الفاعل ناظرة الذي يعمل على فعله، فهو عدي به إلى وخلي من القرينة التي تصرف اللفظ عن معناه، فدل على أن الآية صريحة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا في الدار الآخرة. وأما العشاء فقوله عجيب جدا، لأن كل مرضي لا بد أن يكون في جهاد. ولكن تعالى قال الله يرى ولكن ليس في جهاد، وذلك حتى ينفوا ماذا؟ العلو. العلو والاستواء حتى ينفوا الاستواء وهذا خطأ. كيف كل مرئي تراه طالما انه موجود وليس عدما وليس مستحيلا لابد ان يكون فيه، اما عن يمينك او امامك او شمالك او تنظر خلفك، كل مرئي لابد ان يكون فيه في جهه. فلذلك ضحك الناس من قول الشافعي وعدوا فضلهم من المتناقضات، لأن كونك تثبت الشيء وضده في نفس الوقت هذا من المتناقضات الخصوصية. ولذلك يسمون بين الأشياء يسمون الأشياء بماذا؟ متكلمة الصفاتية، لأن عندهم فلسفة في كلامهم. يعني كيف تكون للشخص واقف جالس في نفس الوقت سمين نحيف نائم مستيقظ ميت حي، كيف شخص واحد تصل من المتناقضات في نفس الوقت؟ هذا شيء لا يمكن عند جميع العقلاء. ولذلك كان قول الحق هو قول اهل السنه، هو ان المؤمنين يرون ربهم جل وعلا. نسال الله ان يحفظنا من ذلك، نسال الله من فضله سبحانه، لان هذا اعظم نعيم في الجنه مطلقا، لا يساويه نعيم لا الحور العين ولا الفاكهه ولا لحم غير مما يشاءون. اعظم نعيم في الجنه مطلقا هو رؤيه وجه الله فيه. ولذلك لما قال الزمخشري المتنامي في كتابه لما قال اعظم نعيم هو الجنه، يعني بذلك نفي الرؤيه، فاجاب عنه اهل السنه. والكشافي الزمخشري في كشافه يعني دس الالتزاميه في كشافه دس، حتى قال ابن القيم رحمه الله استخرجنا اعتزاليات الزمخشري في كشافه في المناقيش. فمثل هذا تمر عليكم وتنتهي ولا لا؟ اعظم نعيم هو الجنه. يا شيخ معاذ تعالوا الحديث تعالوا عليك وعلى بل ممكن تكتب بعد اعظم نعيم هو الجنه، هذا خارج انه يقصد بذلك نفي وهذا الذي قاله الزمخشري ورد عليه اهل السنه قالوا لا، اعظم نعيم هو رؤيه وجه الله الكريم. وهذا لما يقول المعتزله السماء قبلة الدعاء يعنون بذلك ماذا؟ نفي العلو، يعنون نفي علو الله سبحانه وتعالى واستواء علو الله عز وجل على عرشه سبحانه. الشيطان قول الحق ليس قول الجهمية والمعتزلة الكفار ولا قول الأشاعرة المتصوفين. سبحان الله وذكرنا وله الله كما يشرع على صحيح مسلم. هذا من تلك التعظيم في باب قوله من القرآن والسنة، ولكن في هذا المطاف ولكن في غير الشرع. فقال القول الأشاعرة مع أن وجد أدلة التعظيم هي أدلة أهل السنة، ولكن في الأخير قال ولكن في غير
قال المصنف رحمه الله: ولا يكفرون احدا من اهل الذريه بذنب يرتكبه كنحو الزنا والسرقه وما اشبه ذلك من الكبائر، وهم بما معه من الايمان مؤمنون وان ارتكبوا الكبائر.
نعم، استدل اهل السنه والجماعه على ان النصارى كبيره من اهل الذريه لا يكفر بادله من الكتاب والسنة، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ومعلوم أن القاتل داخل في هذا الخطاب النداء في يا أيها الذين آمنوا، فأثبت الله لهم الإيمان ولكنه إيمان ناقص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال عز وجل: فمن عفي له من أبيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فسمى الله عز وجل القاتل أخا للمقتول، والوقوع إلى والسنة إذا أطلقت لا يراد بها إلا قوة الدين. وما قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، فليست هذه بقوة الدين. وقال الله عز وجل من أدلة السنة أيضا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن ضاعت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل والمصلح، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. فسماهم الله مؤمنين وسماهم إخوة وصفهم بالأخوة، فدل على أن وقوع القتل منهم لم يغفي عنه اسم الإيمان، مع أن الله عز وجل قال في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يوعد الخمس عقوبات: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن هذا الخلود خلود أبدي أم أمدي؟ خلود أمدي وليس أبدي. باجتماع النصوص وجمع النصوص يتبين لك أن هذا الخلود خلود أمدي، يعني لمدة معينة، مكس طبيعي، ولكنه ليس مؤبدا. خلود أمدي وليس أبدي كما قال العلماء. وأيضا الأدلة ثالثا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري صحيحا عن أحد الصحابة الذين كانوا يؤتى به يشرب الخمر وجلد الخمر رضي الله عنه، ثم شرب ثلاثة فأتي به فجل، ثم لما أتي به الثالثة فقال: لعن الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول ذلك، فإنه يحب الله ورسوله. فأثبت له النبي عليه السلام محبة الله ورسوله مع قوله: لعن الله الخمر وشاربها وحاملها ومحمولها وبائعها ومتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. لعن عشرة الخمر، ومع ذلك لما قال رجل لعنه الله لأنه شرب الخمر، قال الرسول عليه السلام: لا تقولوا ذلك، لأن الحكم على الإنسان أنه ملعون، يعني مفروض من لفظ رحمة الله حكم عليه بالكفر والضرر. ولا يستدل بقول الله عز وجل بقول الله بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح البخاري صحيح: اللهم منع عن فلان وفلانا. فالله منع عن هذا دعاء، وأما فلان ملعون فهذا حكم عليه الطلب والدعاء من رحمه الله، وهذا لا بد ان يكون في النص. كذلك الرابع هو الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فناداهم الله باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا مع قوله تلقون إليهم بالمودة. ولا شك أن هذا الإلقاء إليهم المودة هذا من كمال التسلوب. وجاءت هذه الآية المتحدة في قصة حاطب بن أبي بكاع رضي الله عنه حينما ذكر لأهله في مكة شيئا من أحوال الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. والسادس ما يدل عليه من جهة النظر أن الكبائر السرقة والزنا وشرب الخمر والقتل والقتل نحو شرع أحكام الحدود من أقوى الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس كافر تنوع الحدود. فلو كان مرتكب الكبيرة كافرا لكان حكمه واحد وهو ما جاء في البخاري في صحيح قوله عليه الصلاه والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. فلما كان الزاني البكر يجلد من الجلده ويوضع في زمان يجلد والمحصن يقتل بالحجاره حتى الموت والسالف صحيحه والقاذف يجلد 80 جلده وشارب الخمر 40 او 50 جلده على خلاف من العلماء. ده تنوع الحدود يدل على انه ليس بكافر. وهذا ما اسند العلماء على ورد قول الخوارج. وايضا يدل عليه ان ولي ذلك القتل يعفو. فلو كان القتل كفرا لما كان هناك مجال في العفو، ليس له ان يعفو بالكفر. الله جل وعلا قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسلم بالقتل انه كان منصورا. فلما كان ولي الدم له ان يعفو دل ذلك على ان هذا ليس الكفر بخلاف ولي المرتد. ودلت هذه الادله على بطلان قول الخوارج الذين يقتلون المسلم بالكبيره. الخوارج من ابرز علاماتهم لانهم وافقوا على السنه في تعريف الايمان كما سياتي. قال: الايمان اعتقاد وتلفظ وعمل، ولكنهم قالوا: من ترك واجبا من الواجبات او ارتكب كبيره من الكبائر فانه عند المخلد في النار. وهذا الذي فارقوا به اهل السنه في مساله الايمان. وقول المصنف رحمه الله: قوله رحمه الله تعالى: ولا يكفر احد من اهل القبله بذنب الاولى لقال بكل ذنب. لان الحديث المسعود في البخاري الصحيح قال: قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلق. فسمى النبي عليه السلام الشرك ذنب. ان تجعل لله ندا يعني شريكا وهو خلق. ولذلك انتقد على ابي جعفر الضحاك رحمه الله في حديثه قوله: ولا تكفر احدا من اهل القبله بذنب مالا يستحله. قالوا: الكفر لا يشترط فيه الاستقلال الا عند اليقين. كما ذكر سماحه الشيخ الامام العلامه عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. وعلق على ذلك ايضا الشيخ صالح بن فوزان وغيره من العلماء كذلك الالباني رحمه الله. حاول ان يكفر احدا بذنب فيصاب بذنب لا يستحقه ما لم يستحقه هذا الاقرار بالشرك. نعم. وايضا الاسلام والايمان ثبت بالشخص اليقين. اذا قال الانسان لا اله الا الله رصد نفسه وماله وطولب بقيه الشرائع كما في حديث سعد في الصحيح لما قال رجل المشركين في احدى المعارك: لا اله الا الله. وظنه سامح رضي الله عنه انه قال خشيه سيف فاوحى اليه بسيفه فقتله. فلما رجع وحب ذلك النبي عليه السلام قال: يا اسامه اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ ولا يزال القتل ذلك. حتى قال اسامه رضي الله عنه: حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت الا يومئذ. في روايه قبل يومئذ، يعني شده ما راى من غضب في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم لقتل واحد قتل امرئ مسلم لم يركع لله ركعه ولم يسجد لله. فما بال دواعش والخوارج يقتلون المصلين ويقتلون جنودنا في سيناء وهم صائمون والجنود صائمون يقتلون في القبائل يقتلون باسم الاسلام وباسم الدين وباسم الجهاد. سبحان الله هذا الضلال هذا من الضلال تشويه سوره الاسلام. لك ما دفع الاموال الفرد بلا الظروف والضيق كان كم من هذه الاحوال لتشويه سوره المسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله. اذا ثبت الانسان الاسلام بيقينه فلا يخرج منه الا باعتبار الحاكم نص الحاكم كان بيسدد به. فقلت سمعته يقول لك الحاز بتاعه والحاز قطع لا يقطع انت تكفر الحاكم عشان سمعت الخبر لا شك. الرسول قال لك في حديث عباد بن سعيد الا ان كرم يعني يقين لابد من يقين شوف بعيد يتأكد كفرا لا تسمع المعصيه. فواحد يعني انتشر مش محفي بين عسكري وعسكري الفتح عندكم فيه من الله سبحانه فلا تفكر هذا تجهل بالمحفي تجهل بالمحفي هو يفهمون هذا في القران والحجه. فالذي ثبت اسلامه بيقين لا يخرج من الدين الا بيقين يرجع للعلماء. الثاني من الاول في خطوره التكفير ما تضغطت هذه الكلمه أن التكفير قاض فيه الخوارج وهم أول الفئات التي قاضت في هذا الأمر. والصحابة رضي الله عليهم أنكروا عليهم إنكارا عظيما بل عدوهم على سماح الأهواء والبدع. وأول المسائل التي قاض فيها الخوارج وسدوا التوسع في التكفير مسألة التحكيم لما في قضية التحكيم بين أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص رضي الله عنهما فقال الخوارج علي بن طالب حكم الرجال في كتاب الله والله يقول ان الحكم الا لله اذا علي بن طالب كفر حتى عن حكمه. علي سيد الرسول وزوج النبي ووالد الحسن الحسين ورابع الخلفاء الراشدين ورسول ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه وطلحه في الجنه وزبير في الجنه الى حديث وخالق العالي الرسول يقول لهم عليم في الجنة هم يقولون لا عليم وهو خلل فيه والعياذ. وماذا فعل؟ ماذا فعل علي رضي الله عنه؟ وكان غيره في يومئذ أرسل إليه عبد الله بن عباس فرجع منه قوم كبير ونظره ابن عباس لذلك أعداد وعد المطاوعة لأن الرسل لسنا بشكل من منهج ربيعنا. لكن لو تعالوا من بعض المقررات الخوارج يجيبوا دعواتهم يجيبوا دعواتهم لذلك. لكن انت هذا صح ان تجلس كل مناظره تحصل يقول تعالى على ظهرك تعالى على ظهرك يقول على الشيشه تعالى على ظهر الشيعه تعالى على ظهر كذا. لا ليس هذا من نهايه السنه يا جماعه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى وناظرك قال لست في شك من دينك ان كنت امرت دينك اذا فاسمسه. فقال رجل ايوب ستير رحمه الله انتظر كلمه كلمه قال لا ولا سكت واشار بالاصبع. قال رجل عبد المبارك رحمه الله في حفظ الزهد جمع بين الاختصار العظيم ما هي؟
عبد الله بن مبارك
فقيه عابد مجاهد زاهد رحمه الله ومع ذلك اكتسب شيء عظيم في مذكرة حافظ حلقه التقريب والتهذيب ومع ذلك يا رجل جاء عليه كتاب البدع آية من القرآن قال لا حتى حضوره لا قال أحد الرسالة نعم نقرأ آية قال أخشى أن يقرأها فيخففها فيزيد قلبي في عبد الله بن مبارك
بعض الشباب اليوم
يجلس هنا ويجلس شوية هنا وشوية شوية هنا وشوية مش مشكلة في الأخبار. لكن مثل هذا لا يمكن ولا يمكن أن يكون هناك أبدا. فإذا القول في تفكير المسلمين بلا حجة ودليل هذا من شعار أهل الأهواء والخوارج. أيضا من خطورة التكفير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيح: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بك أحدهما. إذا قال الإنسان لأخيه يا كافر فإما أن يكون هذا الكافر الذي قال له أو الذي قيل له. وأصحاب رحمه الله قال: ولا نكفر أحدا من أهل الجنة بذنب، وإن كان في قول ما لم يسمع. فإذا لا يصح أبدا قول في المسلمين بلا حجة ولا بيان، لا حاكم ولا محكوم. ومن أعظم شعار الخوارج تكفير ولاة الأمة والخوض في تكفيرهم. ومن البدع العصرية التي وقع فيها ما يسمى حزب النور يقولون: نحن مع ولي الأمر على الفتاة السيسي، نحن لا نكفر ونساعد، ولكن ليس بولي أمر شرعي. لماذا ليس بولي أمر شرعي؟ قل أنه يحكم بغير ما أنزل الله، والحكام عند الفتاة حاكم يحكم من ولا مقام فيها تدرسونه الآن في الدراسات الخفية. حاكم يحكم من أنزل الله بهذا حاكم شرعي في أعنافنا له بيع، وحاكم يحكم غير ما أنزل الله ولكنه ليس بكافر وإنما هو خارج، وهذا لا نخرج عليه ولكن ليس في أعنافنا له بيع. ومنهم عبد الفتاح والحاكم الثالث حاكم كافر يجوز الخروج عليه وليس في أعنافنا له بيع. وهذا التقسيم الثلاثي لا يعرف عن أحد قط من السلف أبدا، وإنما التقسيم لأهل السنة قسمان: حاكم كافر فهذا ليس بحاكم شرعي، وحاكم مسلم سواء كان ظلما أم فاجرا عدلا أم ظالما فهذا حاكم شرعي بإجماع العلماء. دلت على ذلك النصوص الكثيرة جدا في السنة على أن الحاكم ولو ظلم فهو ولي الأمر الشرعي. ودل على ذلك تاريخ الصحابة مع الولاة والصالحين في زمنهم، فهذا عبد الله بن مسعود يصلي في الكوفة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معين، وكان أشرف الفجر حتى أنه صلى يوما الصبح أربعة، ويوم صلى عندما قال: أزيدكم ركعة. فماذا قال مسعود؟ ما زلنا في زيادة ما دمنا معك. لو في زماننا حكم عمل كده أقل شيء يعمل إيه؟ له خطبة كان بس. وأيضا عبد الله بن عمر في عهد الحجاج لما حج تم بالحجاج، وما أدراك ما الحجاج؟ رضي الله عنه أبي بسير قال: الحجاج الجزء التقى فيها السفاح سفاح الدماء بعد بن سعيد الجبير. ذكر في الحديث في البداية أنه قتل 40,000 من جلة العلماء والتابعين، ومع ذلك لما جاء الناس أنس بن مالك واشتكوا له ظلم الحجاج ماذا فعل أنس؟ وممن بقاهم الحجاج أنس بن مالك. ماذا قال أنس؟ قال: اصبروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى ينقلني عن قومي. هذا هو الحق. هذا ليس عن مسلم سواء كان عادل او ظالم فهذا يجب، فهذا حال شرعي في اعنافنا له بيع، في اعنافنا له بيع، وهو ولي امر شرعي باجماع المسلمين، والتاريخ يشهد بذلك. بل ان الامام احمد رحمه الله تعالى حمل المأمون على القول بخلق القران، مع ان هذا القول عند جميع العلماء حكمه انه ولكن كان عنده وارد، قال احمد بن ابي الوهاب، وكان يعني العلماء ليس له في العصر يلبسوا عليه. هل الامام احمد امر الخروج عليه؟ لا، بل لما خلا به فقهاء بغداد وارادوا ان يخرجوا من الامام احمد الذي جلده المأمون وسجن وحتى اغمي عليه وكاد ان يخرج وهو صاحب، لكن مساله ست سبات كما يقولون، لا، ماذا قال أحمد؟ قال: أيها الناس، الدماء، يعني احذروا الدماء وهو المسلول والمجلول. من هذا الحال فإن أدرى رضي الله عنه ورحمه الله لم يكن يأخذ الناس منه كلمة مقابلة في قراءة كتاب ابن المسلمين بغير حق. هؤلاء الذين صبروا وقام عليهم على المبارك ما لا يعني السنة والجماعة وضحوا بأرواحهم وضحوا بأوقاتهم وضحوا بأموالهم وضحوا بأنفسهم ما لا ينقص هذا رحمه الله تعالى. ليس مسألة الحاكم والمالي والسجناء أو عسكريين قال ما صدقت تمكن منه ليس أمر كذلك ليس هو الراحل الله والصديق كتاب الله كذلك. فالحاكم سواء كان عدلا أم فجرا ظالما أم جائرا طالما أنه مسلم في أعنافه له بها وله مبين السنة والطاعة بالمعروف أما إذا أمر بمعصية الله فلا سمح والطاعة ولكن هل يلزم هذا السمع والطاعة قول عليه؟ لا لا يلزم. وأما استشهاد بعض الطلاب من خوارج العصر بقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن عبد الحبشي مجدد الأخبار كان رأسه زميما ما قالكم بكتاب الله فيقول هذا لم يكن بكتاب الله إذا ماذا نفعل؟ نخرج عليه. لا فرق كبير بين عدم السمع والطاعة الذي قال فيه اسمعوا وأطيعوا ما قالكم بكتاب الله وبين نزع اليد من الطاعة الذي هو معنى في قول ولا ننزع يدا من الطاعة بين عدم السمع والطاعة بالمعصية هذا مشروع. أما نزع اليد من الطاعة وكما سنبين أن هذا يكون بطريقتين منها أن تعتقد أن الولي ليس في عذر له بيعة كما يقول حزب التربية نحن لا نخرج عليه لكن ليس في أعنافنا له بيعة لأنه يحكم بغير شرع الله كما ويقول لا نكفر عليك ليس في أعنافنا طب إذا أنت مبيع من؟ اسم أنت مبيع من؟ إذن كلم أن الرسول قال عليه السلام من مات وليس في عرضه بيعة مات ميتة جاهلية من مات وليس في عرضه بيعة مات ميتة جاهلية من أمير من حاكم ولا مكة يقول لك فتحسس الإسحاق إذا من كان في الحقيقة ربما يعتبر أن رئيس جماعتك أو حزبك هو ده وهو ولي الأمر وإن لم يصرح بذلك إلا في مجالس النصر. لا نحن علينا صراحة أي حاكم مسلم برا عدلا برا فاجرا عدلا جابرا طالما لم يأكل لو حكم الإسلام فهو حاكم شرعي في أعلام الحكم بإجماع العلماء ودليل الأئمة يشهد ذلك مهما جار وظلم ما لم يصل إلى حد بل لو وصل إلى حد الكفر بشرط العلماء شروطا أربعة بالعلم بأن جواز الخروج عليه على قاعدة بالجواز بعض غير الرجوع وهي ما جاء في حديث عمر بن الخطاب لما جاءه الناس وهو على فراش الموت عبادة لم يرى بعضهم من تفصيل ما في السنة وهو يموت سيموت الآن يوصل فقال جاءه الناس يقولون أن يرحمك الله حدثنا بحديث ينفعك الله به أن تموت الآن كل هذا شيء فقال ما يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السنة والطاعة في النشط والفترة وعلى نفرة علينا يعني يستأثر الحكام بالأموال والقصور بالمال ما يعلم رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكر وعلى أثر علينا وأن نازع الأمر أهلا يعني لا نخرج هذا معنى الخروج نزع اليد من الطاعة وأن لا ننازع الأمر أهلا إلا أن تروا هذا أوجب اليقين كفرا وهذا يخرج الفسق والمعصية فواحد هذا يعني نشرا باع يقول عن النشر في الشرع عندكم فيه من الله برهان يعني حجة وقول الرفع والصدر المشقة الخامسة الهواء وجيء وجود البديل والقدرة مع أمر الإنسان. يعني لو أن هذه الأربعة متوفرة ولا يوجد بديل ولا قدرة ولا أمر الإنسان فنصبح الناس فورا ودماء ولو كفر لا كفر. هذه كفر يجيب منين؟ ذكر ابن باز العثيمين صالح على الشيخ الفوزان العز الرجل كل علماء الدراسة عليهم يجيب منين؟ هدول عنده كلام سموا للرجال لما وقعت فتنة قالوا سموا لك الرجال لأن هذه الفتن تميز مع ما فيها من مصائب وفتن لكنها تميز كما قيل جزى الله الشدائد في المخير عن من العدو والمصابين هذه مقبلة مقبلة بعض الناس اللي كان بيلعب الدين ويضع القنوات والشاشات والتلفزيون وغيره ويقول 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 ثم لما وقع في الدولة الأخرى يقع في الدولة هو متلاعب متلون في دين الله سبحانه وتعالى كما قال عليه رضي الله عنه يعني وتلون في الدين فإن دين الله واحد ولله الحمد أول ما ظهر هذه الدورة بعد من الدورة حتى رمضان الناس في بلادنا يرجعون فهو حد يشوف يقول لنا ايش بالضبط إلى أن رجع الأمور الآن وصل نصر والله نعم كلامكم حق كلامكم صحيح فالتبادل الحق مهم جدا لطالب العلم والداعية للرب الصادق المخلص في دعوته الى الله سبحانه وتعالى نعم
والإيمان عندهم هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله بالقدر خيره وشره حلوه وضره وأن ما أعطاه لم يكن يصيبا وأن ما أصاب لم يكن يخطئا. والإسلام هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما جاء في الحديث والإسلام عندهم غير الإيمان.
نعم قال رحمه الله تعالى والإسلام هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله دخل الإسلام يحرم نفسه وماله إلا بحقها وحسابه مع الله كما صح في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال على ما جاء في الحديث والإسلام عندهم غير الإيمان. الإسلام كما قال العلماء الاستسلام لله بالتوحيد والقيادة والطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. فدين الإسلام مبني على الاستسلام لله. قال الله سبحانه إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام عندهم غير الإيمان هذا قول جمهور أهل السنة كما سيأتي إن شاء الله. جمهور أهل السنة يقولون إن الإسلام غير الإيمان لا سيما عند اجتماعهما في النص كما في حديث جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه الاعمال باطنه ظاهره. ولما سئل عن الايمان قال الحمد لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ولا تنقدر غيره وشركه. فصار الايمان الاعمال الباطنه. لذلك قال ابن تيميه رحمه الله ان اجتمع افترق وان افترق اجتمع. ان اجتمع في النص فيكون الاسلام اعمال الظاهر والايمان اعمال الباطن. واذا ذكر احدهما دون الاخر يكون الاسلام بمعنى الاسلام والايمان. ان الدين عند الله الاسلام يدخل فيه الايمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله يدخل فيه الإسلام. إذا ذكر أحدهما دون الآخر يدخل فيه الثاني. وأما إذا ذكر كلاهما بنص واحد فإنه يكون الإسلام معنى أعمال الظاهر والإيمان أعمال الباطن. وهذا هو القول المحقق. وهذا قول الإمام القائل رحمه الله وأبي عبد الله بن مدة في كتابه التوحيد وكذلك بعض الإيمان على أن الإسلام هو الإيمان. واستدل الكريمات بقول الله عز وجل قال للعرب آمنا كنا تؤمن ولكن قولوا أسلم. فالجمهور قالوا هذه الآية أن الإيمان درجة أعلى من الإسلام، لأن الله قال قال الله عز وجل قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا. وأما قولنا بأنها كالبخاري رحمه الله كذلك محمد بن ناصر المروزي في كتابه تعظيم فضل الصلاة ومنهج رحمه الله في كتابه التوحيد قالوا الإسلام هو الإيمان، وقالوا قوله تعالى قال إن أرادوا آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قالوا أسلمنا يعني استسلمنا وخشية السيف، يعني بالله أنهم كانوا منافقين،
والأظهر قول الجمهور
وأنهم كانوا مسلمين درجة دون الإيمان، والإيمان درجة دون الإسلام،
لأن الراتبة فيه كما علمها جبريل
الصحابة عن سؤال النبي عليه الصلاة والسلام هي الإسلام والإيمان دون الإسلام، فأعلى درجة الإسلام دون الإيمان ثم الإسلام. هناك قول لبعض العلماء أن الإسلام هو الكلمة، ويعود بذلك ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا اهتدى به بعض المرجع على أن الإسلام الإيمان يكفي به الكلمة، وإن لم يعتقد ولم يتلقى وهذا هو ولم يعرف، هذا قول الكرامية، قال الإيمان النطق بكلمة التوحيد، وإن لم يعتقد بقلبه وإن لم يعمل بجارحه، وهذا قول الكرامية نسب إلى محمد بن كرام السيستاني، وهذا من أحسن أقوال الإيمان، ولازم توضيح إثبات الإيمان للمنافقين، لأن المنافقين قالوا آمنا بأبوهين ولم تؤمن قلوبهم، إذا لابد من توافق التصديق مع التلفظ مع العمل، هذا لابد منه في الإيمان كما ذكر قبل ذلك. وأما ما جاء على الزهري رحمه الله تعالى من علم التابعين الإسلام والكلمة، يعني بذلك الدخول في الإسلام يكون بكلمة التوحيد، وإذا فجاء الحديث الإسلام وانتشر إلى بيت الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحكم الدنيا، هذا كما في حديث جبريل عليه السلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله ويقرون بأن الله مقلب القلوب.
قال رحمه الله تعالى ويقولون بأن الله سبحانه مقلب القلوب، أول اعتقاد متعلقة بالقلب، فالقلب أشد ما يكون في التغير وأشد ما يكون في التقلب، ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فالقلب يتقلب سريعا، والشيطان أفرح ما يكون للإنسان إذا تغير قلبه عن الحق إلى الباطل، وإن كانت الجوارح تتغير غيره، ولكن إذا تغير القلب مقبلا كما يعنيه ابن خالد بشكل صحيحين، ألا وإن قال النبي عليه الصلاة في حديث وفيه ألا وإن في النسب مضغة إذا صلح صلح النسب كله وإذا فسد فسد النسب كله، ألا وهي القلب. فساد القلب يكون بالشبهات والشهوات، إذا تعلق القلب بالشبهة أو الشهوة كلا الضررين، فالله جل وعلا قال في مرض الشهوة فيطمع الذي في قلبه مرض، أمر الله نبيه أن يطمع نساءه بالحجاب حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض يعني الشهوة، وقد يأتي الغرض أيضا بمعنى الشبهة، وهذا أحد المرضين كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بعض الكتابات، فقد يعتريه مرضان مرض الشبهة ومرض الشهوة، وأشدهما مرض الشبهة تدفع بماذا؟ بالعلم والبصيرة، ومرض الشهوة تدفع به بالمراقبة وخوف الله عز وجل، فلو أن الإنسان بالعلم والبصيرة يدفع عن قلبه بها الشبهات، لابد أيها الأخوة لا سيما إذا انتشرت هذه الشبهات لابد أن يتعلم بها حتى يدفع عن نفسه هذه الشبهات. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويقرون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونهي كذلك وفي عذاب القبر.
نعم، وأنها كانت كبائر النبي عليه السلام، وهذا من دقة المصنف رحمه الله، ويقولون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها بنهي كبائر النبي، كما أن الشفاعة في أهل الكبائر من ضمن الشفاعة التي ذكرها أولا، ولكنه عاطف على عليها. لماذا؟ لأن هذا في رد على الخوارج المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة في أهل الكبائر، مع أن الأحاديث في الشفاعة في أهل الكبائر متواترة، ولكن الخوارج مع أن الأحاديث متواترة في الصحيحين وغيرهما، بين أنهم ردوها لأنها خالفت منهجهم الفاسد، رد النصوص لما خالفت منهجهم الفاسد. وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أنواع، أولا الشفاعة الأمة وهي المقام المحمود، وهذه تبع النبي عليه السلام لأمته، وهي النبي إلا ويتأخر عنها يوم القيامة، يأتي الناس إبراهيم ونوح وموسى وعيسى، كل منهم يذكر ذنبا له ويعتذر عن هذا، ثم يكون نوح، ثم يأتون محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها، ويأخذ سبيل العرش يستجمع محامل الشكر لله عز وجل، محامل لا يحسنها إلى يومئذ، فيقول الله عز وجل ارفع رأسك وسب الله، فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول الله جل وعلا أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة أو شركاه الناس في أبواب أخرى، صلى الله عليه وآله وسلم. وإله بربي وروحي عليه الصلاة والسلام، ادخل دعوته من مكة يوم القيامة، والله جل وعلا قال في حقه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذكر العلماء على أن المقام المحمود هو الشفاعة في قبل المحشر، وقيل إجلاسه صلى الله عليه وسلم، إجلاسه عليه الصلاة والسلام بجوار الرب جل وعلا على العرش يوم القيامة، ونسب ذلك إلى عبد الله بن عباس، بعض العلماء يثبت هذا ولا طيب أن يقال بالطويل إنما ثبت عند ذلك، ولكن الجمهور على أن المقام المحمود هو الشفاعة في أهل المحشر أن ينصرفوا بالحساب. وفي الحديث بعد الأذان من السنة أن تقول: الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هذه محمد الوسيلة والفضيلة، وهذا المقام المحمود الذي وعدته. وجاز إنك لا تؤمن بالمعاد، بعض العلماء يضعفها في الشيخ ناصر، وبعضهم يقولها إن كان سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فالمقام المحمود يعني الذي يحمد عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا بعدما عرف الناس 50,000 سنة في أرض المحشر، واشتدت كرهه بعضهم الهوى يومئذ، فكل الأنبياء يقول نفسي نفسي إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، ويشفع في أن ينصرف الناس من أرض المحشر. ثانيا الشفاعة في أهل الكبائر، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك في يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا في الصحيحين البخاري فأسعد الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذا هذه شفاعة مثبتة، ولكن أنكرها الخوارج والمعتزلة، لأنهم يقولون من دخل النار لا يخرج منها أبدا. الشفاعة الثالثة الشفاعة في قول أن تكون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ويستشهدون لها بحديث عكاشة بن مفصل، وفيه قال عكاشة: فتقول عكاشة بالتشديد والتخفيف، عكاشة وعكاشة. وفيه قال النبي قال عكاشة رضي الله عنه بن مفصل: يا رسول الله، ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال: انت. فهذه شفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. رابعا الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة، ويمكن أن ينتشر هذا القول النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على أبي سلمة رضي الله عنه: اللهم
اللهم اغفر غدا لمسلم وابي داود، اللهم اغفر اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته في المهديين. فقوله وارفع درجته دعاء الدنيا له، وهذا من معاني الشفاعه. السادس من الشفاعه شفاعته لا يمتنع من دخول الجنه. اذا جاوز الناس الصراط يحبسون في عرصات الجنه مده، ثم ياتي صلى الله عليه وسلم فيقرا باب الجنه ويفتح له ويسال الله عز وجل ان ياتي باب الجنه بدخولها فيدخلون برحمه الله، ثم بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو اول شافع واول مشفع عليه الصلاه والسلام. سابعا شفاعته لابي طالب عمه ابو طالب طالب ان يخفف عنه العذاب، فقد راى النبي عليه الصلاه والسلام في طقاع من النار، والطقاع هو الجزء اليسير من الماء والجزء اليسير من الشيء. راى النبي عليه السلام في ذلك الحديث انه يوضع في قنص قدميه جمرتان من النار يبني منها قنص بمائه، لا يرى ان احدا اشد منه عذابا وانه لامل منه عذابا، نسال الله العافيه. وهذه الشفاعة خاصة بأبي طالب وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال للكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال الله عز وجل عنهم أنهم يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. ويشترط في الشفاعة المثبتة الشرطان، الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني الرضا عن المشروع والشافع. قال الله عز وجل في هذين الشرطين: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذان شرطان في الشفاعه لا بد منهما، اذن الله للشافع ان يشفع، ورضا الرحمن جل وعلا عن الشافع
والمشروع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي آداب القبر.
قال رحمه الله تعالى وفي آداب القبر. الأدلة التي دلت على هذا القصد يعني عذاب القبر والنعيم كثيرة جدا، وهي واضحة في دلالة السنة، وأيضا وفق الراجح في ذلك كتاب ابن القيم، كتاب الروح لابن القيم رحمه الله، وشرح الطحاوية لابن وأيضا هي في القرآن. قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. يعني متى هذا؟ القبر، بدلالة قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا يدل على ان هذا العذاب الاول وهو المعشية غير العذاب حينما تكون الساعه. وقال الله عز وجل: سنعذبهم مرتين ثم يردون الى العذاب العظيم. وقال سبحانه: ولو ترى اذ يوم الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديهم. قيل هذا في عذاب القبر. وايضا في ايه من العام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقوله عز وجل اليوم تجزون عذاب الهون هذا متعلق بإخراج الروح من بدن الكافر، واليوم دلالة على بداية العذاب هو بداية الحياة البرزخية. الخامس من القرآن قوله تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. قيل العذاب الأكبر يوم القيامة ودون ذلك عذاب القبر. وأما السنة فكثيرة جدا، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن عذابا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، كما عند مسلم والنسائي. وايضا عند ابي داود واحمد في حديث الطائر بن عازب والاسلام الصحيح قال النبي عليه الصلاه والسلام عن الكافر او المنافق: يضرب بمسده من حنين بين يديه لو ضرب بها جبل لصار ترابا. وايضا من الادله ما رواه الشيخان البخاري ومسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أمرين وإنهما يعذبان، فقال يعذبان ما يعذبان كبير، أما أحدهما فكان يمشي من الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه أو قال لا يستنزه من قوله. هذا كله دليل على إثبات عذاب القبر، ولا بد من اعتقاد ذلك، لأن بعض الصحابة وإن كانوا كافرين بالله ولله الحمد وإنا أخاف من أمله يردون عذاب القبر ويسخرون من عذاب القبر، وقد جاء في القرآن عذاب القبر ونعيمه، وجاء في السنة عذاب القبر في القرآن، وجاء أيضا في السنة عذاب القبر ونعيمه، فكيف يفكر رجل مسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ ولذلك حسن جدا، نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لإيقاف الحرم شاولاء مثل هؤلاء المجرمين، لأن هذا إفساد للدين، وإن هذا يأتي تحت الضرار والفتن، حينما يقال بحرية الفكر يأخذ أمثال هؤلاء الصعاليق حتى يتكلموا في أصول الدين ويردوا أصول الدين والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن الحوض حق.
قال رحمه الله تعالى: وأن الحوض حق. الحوض دل عليه القرآن بالاحتمال، ودلت عليه السنة بالمتواتر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. الآية. كان الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الكوثر بأنه حوض أعطاه الله إياه. هناك عدة تفاسير الكوثر، منها أنه نهر في الجنة، وقد جاء أيضا أن الحوض يسكب فيه من الكوثر من زمان يعني يمثله من ماء الكوثر. وأما من السنة فأحاديث الحوض الأولى والأخرى، ومع ذلك أنكرها المعتزلة والخوارج، وهذا الشبه بدعته والعياذ بالله، وقد رواها أكثر من 50 صحابيا، ولذلك هي متواترة، وجاءت أحاديث الحوض عن أفاضل الصحابة، وقد روى أحاديث الحوض الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ورواه أيضا خلفاء الصحابة بن مسعود بن عباس بن عمر، روى الأحاديث الحوض، ومن رواه الحوض أبو ذر البجلي أيضا وجماعة من الصحابة نحو 50 صحابيا رواه أحاديث الحوض، ومع ذلك أنكره الخوارج والمعتزلة. ويقول الصحابة يقول الصحابي: سمعت مرارا لا أقول مرة أو مرتين يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند أبي داود في سنن. فهذا يدل على أن الحوض موجود، وأن على أن الحوض حق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحوض مربع الشكل، لأن زواياه قائمة، زواياه قائمة، وهذا يكون في الشكل المربع والمستطيل، ولكن النبي قال أن طوله وعرضه مسيرة شهر، وهذا يدل على أنه مربع الشكل. وخيرت الروايات كثيرة في طوله وعرضه، ومحصلها أنه شهر في شهر، وجاء في بعض الروايات وكما بين المدينة وبين المقدس، كما بين المدينة وعمان، كما بين المدينة وصنعاء، كما بين ميتة إلى صنعاء إلى آخره، ولكن المعتبر أن هذا على حسب السير والمسير بالبعير مع الأقدام وعلماء الوجهات الأخرى في ذلك. أما مكان الحوض أين هو؟ قد ظاهر الله أعلم أنه في الأرض المبدلة يوم القيامة، يوم يبدل الله الأرض بين الأرض والسماوات، هو يكون في الأرض المبدلة كما قال المحققون الذين في زمانه. وأي أما عن آلية الحوض فجاء وصف في حديث عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام: آلهة كنجوم السماء. وهذا نفهم منه أمرين: الأول أنها كثيرة جدا، لأن النجوم كثيرة جدا، والثاني الإشراق والبهاء والنور في آليتها لأنها كالنجوم، فالنجوم فيها بهاء وفيها كثرة. أما عن نجم هذا الحوض فأنبأ النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من عسل، وما هو أشد بياضا من الورق عن الفضة، ورائحة مائه ورائحة المسك، ومصدر مائه من الكوثر، هو نار أعطانيه الله في الجنة يشرب فيه من الكوثر من إسابات. هذه جملة الصفات صحت في الكوثر، وجاء له أن ماءه أبرد من الثلج. ومما يقال واختلف العلماء أين يكون الحوض، هل هو قبل الصلاة أم بعد الصلاة على التوحيد؟ القول الأول وقول الجمهور أنه قبل الصلاة وليس بعد الصلاة، لن يمر الناس عليه من الجنة أو النار. والقول الثاني وقال به طائفة من العلماء، قالوا إن الحوض حوضان، حوض قبل الصلاة وحوض بعد الصلاة، من لم يشرب منه قبل الصلاة كان يدخل العذاب لهذه الأمة، ثم نزل بعد ذلك فتم حوض آخر بعد الصلاة، وهذا قول خليفة من أهل العلم. لكن الأحاديث تدل على ظهور الكثرة أن الحوض يكون قبل الصلاة لا بعده. ثم القول بأنه قبل الصلاة بين اختلفوا، هل هو قبل الميزان أم بعد الميزان على قولين من قولين الميزان؟ والأمر الله أنه قبل الصلاة، أنه قبل الصلاة. والذين خلقوا الحوض الروافض والخوارج والمعتزلة، فالمعتزلة أنكروا الحوض مطلقا، قالوا لا يوجد شيء اسمه حوض، أنكروا ذلك. أما الخوارج والروافض فإنهم جعلوا أحاديث الحوض على غير ما هي عليه من جهة الصحابة، وقال الخوارج والروافض الذين ارتدوا لم يردوا عن حوض من الصحابة، وأولئك جمع كبير من الصحابة. معلوم أن الخوارج والرافضة متكفرون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالصراط حق وإذا اعتبر الموت حق.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والصراط حق، الصراط هو الطريق، وشرعا طريق موضوع على فتن جهنم، هو يوصل من عرصات الأرض المحشر إلى ساحات الجنة، يعني أقامة دخول الجنة. وقد جاء ذكر الصراط في القرآن العظيم، قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم لم يجد الذين كفروا ونذروا الظالمين فيها جثيا. فهذا عند جمع من المفسرين وإن منكم إلا واردها ليس مقصود جهنم، وإنما المقصود بذلك المرور على الصراط. وهذا الصراط صراط التغيير كما ذكر القرطبي كثيرا أنه ألف من الشعر وأحد من السيف، وحوله بطاطي كأنها شوك سعدان، شوك شديد في بلاد اليمن. وهو الأنبياء على جبهة الصراط كل منهم يقول: اللهم سلم سلم، لأنه مر عليه خطير جدا، وهو يعني قد اسود حال الغفرة، والذي يقول للإنسان أعماله كانك تمر على خير أدق من الشعر وأحد من السيف وحوله بطاطي. فالناس يقولون منهم من يقول لك جاوز الخير، منهم من يقول لك جاوز الإبل، ومنهم من يجري، منهم من يمشي، منهم من يقع مرة ويقف مرة، ومنهم من تفقده البطاطي وتبدي به في ذلك. فلازم مسلم ومقدس في النار ومحدوش من هذه الخطوه. لولا الانسان يستعد لهذا الامر. ومن نذكر الصراط المعتزله والعقليون والفلاسفه. وقد يخرج امثال هؤلاء المتلاعبين، امثال هؤلاء المتلاعبين فيذكرون الصراط ايضا العقليين، فهي ارتداد وارتداد المعتزله. نعم. قال رحمه الله تعالى: والبعث بعد الموت حق. وهذا هو اعتقاد اهل السنه والجماعه، البعث ومعاد الابدان وجزاء الاعمال والعرض والحساب، قراءه الكتب والثواب والعقاب والصراط والميزان. لا بد من الايمان بذلك. الله جل وعلا قال: وقال الذين كفروا لا تاتيهم الساعه قل بلى ورب لا تاتينكم. وقال سبحانه: فاستنبئونك حق هو قل لي وربي انه الحق. وقال عز وجل: زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي ليبعثن ثم يتنبؤون بما عملوا وذلك على الله يزيد. والبعث يكون البعث للروح والفلاسفة عفوا يقولون البعث للروح ولا يجدون معاد الروح ولكن يجدون معاد الأجساد. وأهل السنة يجدون البعث ليجدون البعث الأجساد أيضا. والبعث هو أخذ معناه الإرسال وشرعا إحياء الله إحياء الله للموتى وإخراجه من قبور الإرسال والجزاء. والمراد به المعاد الحسنى لأن الروح تعلقها بالجسد في البصر والقبر تعلقها خارج الجسد وداخل الجسد. خارج الجسد فأرواح المؤمنين تسرح في أكهال الجنة ثم تأوى إلى قناديل المعلقة في عصر الرحمن جل وعلا. وأرواح الشهداء تكون في حواس ذيل القدر تسرح في أدخال الجنة أنهم بذلوا أرواحهم وحفظوا في سبيل الله فأعطيهم الله جل وعلا بذلك حواس ذيل القدر تكون أرواحهم فيها تسرح في أدخال الجنة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى والمحاسبة من الله لعباده حق والوقوف بين يدي الله تعالى حق.
المحاسبة يعني بعد أن يقرأ الإنسان الكتاب فإنه إما أن يحاسب حسابا يسيرا وإما أن يحاسب حسابا عسيرا. والحساب من حيث هو تفريد العمل عن الجزاء والعقاب هذا يكون بعد أخذ الكتاب وقبل أخذ الكتاب لأن حقيقة المحاسبة أن الله عز وجل يحاسبهم على ما عملوا بعقل ما عملوا من خير وشر وهذا يكون بالشهادة عليه من كافر ومن الكتاب. فإذا أنكر الكافر قال الله جل وعلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. وقال سبحانه هو أسرع الحاسبين. قال له تفسير تحاسب في ساعة جميع الخلائق والله جل وعلا لا يجزه شيء سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى والوقوف بين يدي الله تعالى حق ويقولون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق.
نعم. ويقولون يعني أهل السنة بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق. أقوال الناس في الإيمان القول الأول الإيمان تصديق فقط وهذا قول جمهور الأشاعرة وهو أيضا قول أبي منصور الماتريدي والماتريدية بعامة. واستدلوا بذلك بأدلة منها قول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وهذه أمور غيبية. والقول الثاني من قال إن الإيمان قول اللسان فقط ولا يسمون به الترابية نسبة إلى محمد بن كرم السيستاني ولكن قول هؤلاء إثبات الإيمان المنافقين. القول الثالث مذهب أرجاء الفقهاء هؤلاء قالوا الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان. ومن ذكر ذلك أبو جعفر الطحاوي رحمه الله وهو لا في عقيدة وقد انتقد ذلك العلماء عليه. وهؤلاء يقولون إن الإيمان قول معامل يقولون إن الإيمان اعتقاد وإرادة ولا يخلو العمل في مسمى الإيمان. وهناك أيضا الجهمية من المرجئة يقول أن الإيمان هو المعرفة والكفر يكون الجهل ولازم قولهم إثبات الإيمان لإبليس وفرعون الذي قال أنا رب العالمين وقال يا عماد الذي صح العام يقل هو الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وهذا من أفضل الأقوال والعياذ بالله. وأما قول أهل السنة والجماعة فقالوا الإيمان قول وعمل كما سمعت أو نأخذ أول قول الخوارج والمعتزلة، قال اعتقاد بالتمام واعتقاد باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهذا نور على السنة، ولكنه فارق على السنة في كون تارك الواجب كافر ومرتكب كبيرة أن يكون كافرا، وهذا خطأ. وأما قول أهل الحديث وأهل السنة فيقولون الإيمان قول محمد، ويعنون بالقول قول القلب، وهو قول القلب ما هو التصديق، وعمل القلب مثل المحبة والخوف والغلاء والحب والإناب والرغبة والرغبة إلى آخره، والعمل يعنون من عمل القلب وعمل الجوارح، هذا قول أهل السنة. وعلى قول اعتقاد بالقلب وطرفه باللسان وعمله بالجوارح والأركان، وأي التعريفين أفضل؟ الأول، لأنك بالثاني تقول إقرار بالقلب، رفض باللسان، عمل بالجوارح والأركان، أين عمل القلوب؟ لكن قوله قول عمل، لأنه قول القلب وعمل القلب والجوارح، والقول يرد به قول اللسان وهما الشهادة، هذا قول أهل السنة والذي عليه أهل السنة قاطبة. قال البخاري رحمه الله كما ساق الحافظ بن حجر في هذه السنة مقدمة فتح الباري، أخذت العلم وبذلك كتاب السيرة في ترجمة البخاري رحمه الله، أخذت العلم عن أكثر من ألف شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا كان شعار أهل السنة لما ظهر الرجاء في الكوفة، وصاح به تلامذة ابن مسعود، وأول ما ظهر قول الرجاء حماد بن سليمان قول موسى الفقهاء في الكوفة. وعند جميع فرق الرجاء الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يقولون بالزيادة والنقصان، خلافا لأهل السنة، فإن هذا السنة يكون الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا قول أهل السنة والجماعة الذي يجب اعتقاده واعتماده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقولون أسماء الله هي الله، هي الله تعالى.
سبق الكلام عن هذا.
ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، ولا يحكمون بالجنة لأحد من الموحدين حتى يقول الله تعالى ينزلهم حيث شاء، ويقولون أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم.
العلماء في أعمال هذا الأصل في هذه المسألة هم أقوال: الأول، لا يشهدون لأحد ولا على أحد مطلقا، وإنما نشهد بالوصف بالجنس دون المعين، فنقول المؤمن في الجنة والظالم في النار، ومرتكب الكبيرة متوعد بالنار ونحو ذلك. والقول الثاني، وقول جمهور العلم والحديث والسنة والأدب، أن هذه المسألة غيبية مجالها ومدارها على أفعال الأمور الغيبية، أنه اكتفى فيها الدليل، يعني من شهد له دليل بأنه في الجنة نشهد بأنه في الجنة، ومن شهد له بالنص أنه في النار نشهد أنه في النار، لذلك يشهدون عشر أشهاد الجنة بأنه في الجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وعثمان بن عوف ومن؟ أبو عبيدة وعامر بن الجراح وسعيد بن زيد بن عمرو بن الخطيب وأحكام الحديث سعد بن أبي وقاص، هؤلاء العشرة يشهدون بأنهم في الجنة. القول الثالث مثل القول الثاني لكنه زاد عليه، بأن الشهادة المستقيمة للإنسان من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة، هذا يدل على أنه من أهل الجنة، وهذه الرواية إذا شهد الناس لشخص بأنه من أهل الجنة واستفاض هذا بين الناس، فهذا أيضا يدل على أنه من أهل الجنة، وهذه رواية الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدل بذلك بأن الامتناس للمرأة فأثنى عليها الناس خيرا فقال النبي عليه السلام ويرد يعني الجنة. ومرة أخرى فأثنوا عليها شرا فأزل على أن الثناء في البشارة قد يأتي بالخير أو بالشر. الله جل وعلا قال في بشارة الشر فبشرهم بعذاب أليم. وقال سبحانه في بشارة الخير فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون الأحسن. كذلك الثناء يأتي بالخير فأثنوا عليها خيرا فأثنوا عليها شرا فقال النبي عليه السلام وجبت. وقيل ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. واخر هذه الاقوال الثلاثه هو القول انه الثاني وقول الجمهور عليه لا نشهد من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن من شهد عليه بالله من المعينين من المعينين كابي ناري الذي جاء ذكره في القران تبتل هذا بالله وجب الى القران سبحانه استاذ ولاه ذكرها أن نشهد بالنار بيقين كما أنبأ الله في كتابه وأيضا نشهد له الرسول كذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويؤمنون بأن الله تعالى يخرج قوما من الموحدين من النار على ما جاء به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكنون الجلال والبراءة ويؤمنون بأن الله تعالى يخرج قوما من الموحدين من النار على ما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سبق الكلام على الأصل والذين خلقوا في ذلك من الخوارج والمعتزلة في إخراج عصاة الموحدين من النار.
ويمكرون الجدال والقراءة في الدين والخصومة في القدر والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه بالدين بالتسليم لروايات صحيحة ولما جاءت به الآثار التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقولون كيف ولا لما لان ذلك بدعه.
المجادله المراء عفوا ضابطه هو ان يولد الانسان الشيء بقصد الانتصار للنفس او اضعاف المهام يعني المغالبه والتشكيك. هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انا زعيم بيت في رغد الجنه يعني حولها لمن ترك التراب وان كان محقا. لان المراء عند المراء قد تغلبك نفسك عن اتباع الحق ولو كان لك فحينئذ يكون السكوت افضل تتركه أفضل. إذا أحسست أنك تناقش أحد وصرت تتصل بنفسك بهذا الحق الذي معك اسكت لأن قد يكون حقا اترك معه. وأما الجدال فالمجادلة عرفت بأنها هي غالب الحجة على الأمر المختلف فيه من المختلفين. فإذا اختلفوا في المسألة هذا يوجب حجته تقدر بقوله وهذا يمكن حجته تقدر بقوله فتصير مجادلة. وفي الشرع المجادلة على قسمين مذمومة وهي التي يراد بها انتصار للنفس على الحق ومحمودة أو جائزة وهي التي ينتصر فيها للحق ويرشد فيها الضال وتبين فيها الحجة وهي المذكورة في قول الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم ومن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وفي سورة العنكبوت قال الله جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ويشتبه بالمجادلة الجدل والجسر هو الضعف والرفق هو المجادلة، لأنه مأخوذ من جسر الحبل، هو يذكر بعضه على بعض، كأن الأقوال التف بعضها على بعض من الثيران، والأظهر أن الجسر نوع من الخصومة، لذلك لم يمدح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أولي الجدل. وهذا قوله تعالى: ما ضرعوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فالجدل يؤدي للخصوم، وأما إن كان الجدل أو الجدال بوصف الحق فلا بأس. قال الله جل وعلا: قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. وقوله يجادل في القران كما سبق، ان كان الذي يحصل وصول الحق فهذا مطلوب، والا فلا يجوز المجادله تقوى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقولون ان الله تعالى لم يامر بالشر فنهى عنه، وامر بالخير ولم يرضى بالشر ان كان مريدا له.
هذا ثقه الاشعار الله او الحسن: الله امر يامر بالشر فنهى عنه، وامر بالخير ولم يرضى بالشر وان كان مريدا له. مريدا له اراده؟ قل. وإن كان من له إرادة كونية وقدرية ليست شرعية دينية، وإن كان قول هنا المرء يأمر بالشر بل نهى عنه الأمر بالخير ولم يرضى بالشر وإن كان مريدا له، يعني إرادة كونية وقدرية. لأنه سيحكي عن الشر. الله سبحانه وتعالى الشر ليس إليه، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام في قوله كما رواه أبو داود: والشر ليس إليه. ففعله سبحانه خير معه، وقد يأذن بالشرع الشر المضاف إلى العبد ولا يكون شرا بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فالله لا يملك ظلما ولا شرا للعباد، وإنما العباد أرادوا بأنفسهم هم الذين ظلموا أنفسهم. وكما سبق أن قاطب الإرادة الكونية القدرية والشرعية الدينية في هذا الباب للمسلم. ولذلك الذين ضلوا في هاتين الدرجتين أتوا بالعجائب، فالقدرية يمحون القدر منهم المعتزلة والرافضة والزيدية، ويقولون أن المشيئة لا تدخل في معصية العاصي ولا في كفر الكافر، وإنما هو الذي خلق فعله لنفسه. ولذلك تسمى القدرية بمجوس هذه الأمة، لأن المجوس قالوا بإثبات خالقين للكون، خالق للأمور وخالق للكل، والقدرية قالوا خالق للخير وهو الله، خالق للشر وهو الإنسان. وقد جاء في أحاديث أكثر بين المشركين على أنها ضعيفة، وبعضها يقولون الشيخ ناصر بن منها قدرية مجوس هذه الأمة، إذا غلبوا فلا تعبدوهم وإذا ماتوا فلا تتبعوهم. وأيما كان فالقدرية ظهروا في عهد الصحابة في عهد عبد الله بن عمر في البصرة، ولم يظهروا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويأخذون بفضائلهم ويمسكون عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم،
ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله سبحانه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة مؤمنا به ومات على ذلك، والصحابة كلهم بدون استثناء أثنى عليهم ربنا جل وعلا، فقال سبحانه محمد رسول الله الذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم الآية، وقال سبحانه وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وقال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال سبحانه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وهذه البيعة المذكورة في الآية والشجرة هي البيعة بيعة رضوان، فرضي الله عنهم وسميت بيعة رضوان. ومنها أيضا قول النبي عليه السلام خير الناس قرني، حديث جبارة بن عصي في الصحيح، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما وقع ضد أحدهم ولا نصيب. وقال الله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى، والحسنى يعني الجنة. إذا الصحابي إذا مات على ذلك فهو محبوب بالجنة كما ذكر الله عز وجل في الكتاب. إذا الذين يكون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام استشهد الإمام مالك بهذه الآية ليغيظ بهم الكفار أن الإفطار من الصحابة هو كافر، بل الواجب الذب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم ومحبتهم ونصرتهم رضي الله عنهم. اما الغلام والمفرطون فطريقهم ليس صحيح، فهناك غلام يكفرون ابا بكر وعمر وعثمان ويشهدون بالالوهيه لعلي فيقولون اشهد ان لا اله لكم الا حيدره الاذرع القديم، يعنون علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وبعضهم يشكونهم خوارج الذين كفروا اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. واما اهل السنه فمذهبهم الوسط، يحبون الصحابه ويتلطون عنهم ويسقطون عن التاثير بينهم. لذلك لما قال الشيخ طارق السويدان الثوري الشطر التي تكلم فيها عن الصحابه من اول ما قال وسال علماء عنها فاستنكروا هذا وامر به على سماع هذه المشكله التي فيها طعم في اصحاب الرسول صلى الله عليه واله وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ويقدمون ابا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم اجمعين، ويقرون بأنهم الخلفاء الراشدون المهديون وأنهم أفضل الناس كلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويقدمون أبا بكر بن عمر بن عثمان بن علي رضي الله عنهم، وهذا هو الحق من أفضلية أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فكان هناك خلاف بين علي وعثمان ثم استقر الأمر على عثمان ثم علي، هذا في الأفضلية. أما في الخلافة فهذا إجماع، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن تقديم أحد على أبي بكر أو تقديم من بعد عمر على عمر من فعل ذلك فكأنه فهو أجهل من قبل قومه. وأعظم الصحابة مطلقا العشرة المبشرون بالجنة الذين سبق ذكرهم، ويليهم المهاجرون جنس المهاجرين، لأن الله قدرهم في الدين بقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم الذين شهدهم الرسول الإسلام في بدر، ثم جنس الأنصار، ثم من أسلم من قبل الفتح أفضل من أسلم بعد الفتح. والمعني بالفتح ما هو؟ فتح مكة وصرف الدنيا صلح الحديبية. النعم الحكم هو صلح الحديبية، سماه الله عز وجل فتحا عظيما. وجمهور المفسرين على أن قوله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا المقصود به صلح الحديبية، مع أنه في الظاهر كان في غاية الكون من جاء من الصحابة من ذهب من المؤمنين إلى الكفار لا يردونها، ومن جاء من الكفار إلى رسول وأصحابه لا يردونها. هذا في ظاهره يكون ولا لا، ولكن التسليم للصحابة لا بد أن يسلمها. فكان كما قال الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يستشهد بعض الجهلاء بتنازع أصول الدين بصلح الحديبية، كما قال ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه اكره على علي لما كان الكاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الكاتب يومئذ علي بن ابي طالب، وكان الكاتب سهيل بن عمرو، وكان يومها كافرا، وكان سهيل رجل حكيم حازم، فقال هذا ما كاتب عليه محمد ما كاتب عليه محمد رسول الله قريش. فقال سهيل بن عمرو لو نعلم انك رسول الله لاتبعناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي اكتب هذا ما كتب عليه محمد بن عبد الله قريشا. فيقول بعض الجهلاء في زماننا اذا ندخل السياسه ونعمل نتنازل عن كل شيء من اي شيء وهو ان وصلت القصه. طيب وصلت القصه سنه كامله 18 عملت ايه؟ عملت ايه؟ أتيتمون بالعجائب والبركة. نعم، لا نتنازل عن أصولنا. أصول ديننا دين المسلمين كما نتنازل عنها. لأننا لا يهمنا السياسة ولا يهمنا وجود الكرسي، لأننا على يقين أن تحكيم شريعة الله لا يكون إلا بتبيين أنفسنا. أولا كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا كما يقول أحدهم أبو سعد كوني يقول التغيير مفهوم زي العصر حوالي هاي استهدئة تبدأ للعودة بتاعتك، يعني القمة يقصد للأس. لا، التغيير ليس من الأس. لو ما يرضى ليس جعلت وأصلح الناس ولم تغير الناس هل سيصلح معهم؟ أن يسوسه ويقول لهم إن التغيير غير نفسك أولا حتى يتغير عليك قلب الحق. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم. والسلف قال أعمالكم عمالكم كما تكونون يولى عليكم كما تكونون يولى عليكم. والنبي عليه الصلاة والسلام طريق النصر وأصحابه يغادرون في مصحف مكة ولا يستطيعون أن يفعل كما في حديث ابن عبد الله خباب رضي الله عنه يقول خباب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومتوسم جدا في ظل الكعبة قد اشتد بي هذا المشركين فقلت يا رسول الله الا ادعو الله لنا الا تستنصر لنا؟ فقال يا رباه انه كان كان قبلك يكتب الرجل ويعمر له عمره من الرقيه ثم يكتب من شارع على فكره راسه ويشق نصفين ثم يكتب من شرع الحليم ما دون ان يعاقب لا يصف ذلك عن دينه وليتمن الله على الارض بغير صحيحين والله ليتمن الله على الارض حتى يعلم هذه المصاعد على الموت لا يخافون الى الله والذنب على غنمه ولكن قوم تستعجلون. فطريق النصر يا من فهو الثبات على الحق وايضا عدم العدل في الطريق لان ليس لنا هدف من وجود الكرسي او الناس الا ان يصلي الناس ويعبدوا ربهم. قال سبحانه الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. أما هؤلاء لما أخذوا شيئا من التوحيد تركوا الإسلام وصلوا في بلادهم. وفي ميدان المشهور في الزمان من أيام صفية كما زرعت فيها الدماء ميدان حرم فخرجوا وصلوا الجمعة في الميادين وتركوا بيوت الله في صلاة. والله يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والنبي بشر فقال ليغلبن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار يعني المشرق أو المشرق أو المغرب، حتى لا يكون مجمداً ولا حملاً ولا حجر إلا أكبر الله الإسلام. ليس يعني إسلام بذين بذين إلا أن يرسل الله بالإسلام ودون أن يرسل الله بالكفر. وقال عليه السلام إن الله تعالى زوى إلى الأرض جمعا قيل في النور وقيل في ليلة النهار فرأيت مشارقها وما غالبها وإن ملك أمتي سيغلق ما سجل إليه. يقول ابن رحمه الله قد جاء صفة آخر به النبي عليه السلام فتوسع الفتح الإسلام جهة المشرق وجهة البحر ولم يتوسع جهة الشمال ولا الجنوب، وهذا من دلائل النبوة. وفي أقصى المشرق وصل إلى بلاد السند والهند والصين، وفي أقصى الغرب وصل إلى السند وبلاد المغرب، أما في الشمال أوروبا بلاد غير المسلمين. وكذلك في الجنوب لم يتوسع الإسلام كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ويصدقون بالاحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله تعالى ينزل الى السماء الدنيا فيقول هل من مستقبل كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ويقولون بالكتاب والسنه كما قال الله تعالى ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. فرغم اتباع من سلف من ائمه الدين ولا يتبع في دينه ما لم يهتم به الله.
نعم. النزول الى السماء الدنيا صفه فعليه خبريه تعرف لله عز وجل السنه الصحيحه المتواتره. ومن احاديث النزول المشهور الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى فيه البيت داخل يقول هل من مستغفر فغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مسترزق فأرزقه، وذلك حتى يشفع الفجر. وقال الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد باب ذكر أقوال ثابتة ثابتة السنة الصحيحة في القرآن رواه علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب جل وعلا الى سماء الدنيا كل ليله نشهد شهاده من قدر اللسان مصدقا بقلبه مستجدا بما في هذه الاخبار من ذكر نزول الرب من غير ان نصف الكيفيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف ان كيفيه نزول خالق الى سماء الدنيا فعلمنا انه ينزل الى اخر كلامه رحمه الله. ومن ذلك ايضا النزول عشية عرفة كما جاء في الأحاديث الصحيحة أنه كان يوم يعصر فيه الله عز وجل في قبل النار من يوم عرفة. وأنزل ربنا جل وعلا في عشية عرفة يباهي بعباده الحجاج الملائكة يباهي الملائكة بحرية الحجاج ولا تؤتي شهدة كبرى اشهدوا أني أنا غفرت لهم نسأل الله من فضله أجمعين. وأما النزول في ليلة نصف شعبان الصحيح والله اعلم من اهل العلماء ومشايخنا انه لا يصح بذلك الحديث وانها ليله كسائر الليالي ينزل الله تبارك وتعالى في الدنيا لا وليس في جميعها. ولا حديث في النزول في جميعها لا تنصح وانما هي كباقي الليالي عام وسائر الليالي العام. اما في الدنيا الاخر فلا حديث في ذلك متواتره وذلك الاحاديث في عشيه عرفه صحيحه.
قال رحمه الله تعالى ويطلبون ان الله تعالى يجيب يوم القيامه كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا وان الله تعالى يطلب من خلقه كيف شاء كما قال ونحن اقرب اليه من حبل الوريد.
نعم. هذه ايضا من صفات الله عز وجل المجيد والقدس ويدل عليها هذه الآية وجاء ربك والملك صفا صفا وأيضا قوله عليه السلام في الصحيح وإذا كان يمشي أتيته أولك. كل هذا يدل على القرب وعلى المجيء من الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى يرضى والإليه والجمعة والجماعة والكل بما في قبل أو فاجر.
نعم، الصلاة فكر ما الأعظم والأمين الخاص سنة الماضية دل عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح. أما السنة فكما أخذ البخاري وغيره أن الأئمة والأمراء الذين يقضون الصلاة عن مواقيتها فقال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. وكان السلف إذا صلوا خلف من يعملون من يعلمون فجورا فإنهم لا يفارقونه لأجل فجوره، كما صح عن المسعود لما صلى خلف أمير الكوفة وصلى الفجر أربعة. وأيضا من يفعله حكاية كبيرة ويشد الخمر على ترك الصلاة خلف الإمام والأمير، كذلك الحجاج مع سفكه الإمام حج معه عبد الله بن عمر وجاء في يومها وقال الحجاج الصلاة، وقال الآن ابن عمر قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحجاج وصلى خلفه عبد الله بن عمر، وهذا في موطن مالك وشيخ الأسد، صلى ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل سعيد بن جويد وهذا أسد مالك قبل 40,000 من جلة التابعين والعلماء، ومع ذلك حرص على الاستماع وعلى القربى صلى خلفه عبد الله بن عمر. معلوم ان عبد الله بن عمر كان ياخذ بالورع من الامور حتى انه كان يغسل يديه الى الطيب ويدخل الماء في كوفة عينيه حتى عنه ويغسل رجليه الى ركبتيه، وكان مجتهدا جدا في العباد حتى كان انه كان يكفئ دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نهاه ابو هريره فانتهى. ومع ذلك مع الورع والعلم والتقوى الا انه يصلي خلف حجاج دفع الفتنه رضي الله عنه وارضاه. اذا الصلاه خلف الائمه الجمعه والجماعه ضاره كان او جاره امر من طريق السنه، وترك الصلاه خلفهم من طريق اهل الاهواء والبدع. ولذلك في الروايه التي تقال قد يعني العيد هنا في بلادنا مخالفه للسعوديه مثلا، فبعض الناس يقول الناس صايمون في اخر يوم من رمضان ويعمل وياكل الكيك والبسكويت ويصلي العيد والناس في يوم 30 من رمضان، فهذا من الجهل، هذا من الجهل الشديد. انما حتى لو انك نفضت لهذا القول فان صلاه العيد تكون مع المسلمون مع المسلمين، فالاضحى يوم الحمر ولا صح الانسان يفعل ذلك. واعتبر ان هذا صار لاخواننا سيما الخوارج هم الذين يفعلون ذلك يحاولون ويقلون على كفارة الامام حتى يفعل فيه، فتشوف حتى في رمضان مخالف مع انهم انفسهم يظهرون في دوله السعوديه، ولكن هذه لا بوابه الكفار فيفطرون مع السعوديه ويصلون العيد قبل الناس. هذا خطر، هذا خطر، لابد ان تصلي مع جماعه المسلمين. بل انك لو ترى قولا مراجحا ولا دينا عندك والامام صلى بهذا القول المرجوح بالنسبه لك لابد ان تصلي قبل. هذا عبد الله بن مسعود كان يخطي الناس بالقصر في منى، وهذا هو السنه. ولما صلى عثمان بن عفان في منى اربعه ماذا فعل المسعود؟ صلى ولا ما صلى؟ صلى. فقال له الناس يرحمك الله يا عبد الرحمن تفتي الناس بالضبط وتصلي خلفه، صلي خلف عثمان اربعا. قال ايها الناس ادخل ابو شر ادخل ابو شر، وصلى خلف وهو اربعا ولم يعد الصلاه مع انه يرى ان القصر هو السنه. فالنام شرع من مكه توزاعه في ذلك الى ان القصر واجب، ومع ذلك مثلا انت مثلا لو انك اكلت لحم جزور يعني كسر الجزور، وانت تاخذ قول الجمهور وان لحم الجزور لا يدخل الوضوء الامام الامام والسلام، وانا اخذ بقول انه لا يدخل الوضوء ودخل الوضوء صلي صلي خلفه ولم يتوضا وكان سويا لحم الجزور يصلي خلفه ولا لا؟ مع اني على قول بانه يدخل الوضوء لان اي حديث جاءنا بسبب عن الأسرة. قال يا رسول الله أنا توصلت بحمد الإبل؟ قال نعم. أصلي في مرات الإبل؟ قال لا. أنا توصلت بحمد الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت فتطهر. أصلي في مرات الغنم؟ قال نعم. ومع ذلك الجمهور حملوه، قالوا إن هذا منسوب النبي عليه السلام، كان آخر يومين كفر الوضوء إلا مسته النار. وإن كان محفوظ العلم يقولون ويفتوا على رأي المشركين أيضا أن هذا يعني حديث النبي عليه السلام حديث آخر قضيت الوضوء هذا عام مخصوص لحديث جابر بن صفوان، ولكن المقصود الإنسان لو كان يرى قولا راجعا وإمامه يرى قولا مرجوحا في نظره هو والعكس غير صحيح، فإنه لا بد أن يصدق الإمام خلف إمامه ولا يأذن الصلاة خلفه، وإذا نحن نحدد من السفر إلى الصلاة في مسجد البدع إلا إذا خاف الإنسان فوت صلاة الجماعة كما أفتى العلماء. لماذا؟ حتى لا تهدي الصلاة لا يكفرون، وأيضا وجودك بينهم لا سيما إن كنت طالب علم فكنت لا وجهك في بلدك هذا يؤدي إلى تقليل والهم من فاسد. إذا صليت مع الخوارج والفكريين معناه أنك تقر، إذا جلست في مجالسهم ولم تعذر منهم معناه أنك تقر ما كفر. ومع ذلك لو صليت مع الخوارج الصلاة صحيحة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويثبت لنا سعادة الكفي سنة ويرونه في الحضر والسفر.
مسألة مسح الكفي من مسائل العبادات العملية وليس من مسائل العقيدة في الأصل، ولكن ذكر عدد من العلماء منهم أبو الحسن الأشعري هنا ذكر أبو البطل في إبانيه، وذلك الطحاوي في عقيدته قال وزار مسح الكفي. وجماعة من العلم والعادة تكون المطهرة أيضا إلى رحمه الله أيضا قد يذكر الشريعة وغيره من العلم لا يتوقع الناس على الخفين. وإن كانت مسألة عملية ليست عربية، لماذا؟ لأن المسح على الخفين أو ترك المسح على الخفين صار تنظيما أربعة خطأ فيذكرها العلماء في أبواب الاعتقاد والصنفات المعتبرة، لأنها صارت سيمة لفرقة ضالة هم الذين يكفرون الصحابة من الرافضة، مع أن المسح على الخفين المتواتر منقول عن نحو 80 صحابيا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. المسح على الخفين التي تصنع من الجلد، أما المسح على الجوارب فهو نقل عن 7 أو 8 من الصحابة وأكثر من غيرهم من ذلك، ولذلك المسح على الجوارب في خلاف الخفين. أما المسح على الخفين فهذا يذكره العلماء في أصول السنة وكتب المعتقد، ورواه النسائي بقول الله جل وعلا في قراءة سرية الجوارب ولعلها شرفة من تلامذة عاصم بن أبي النجود المشارك الحاصل بسليمان في عاصم في قراءة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى قوله تعالى: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فالرافضة قالوا: وأرجلكم معطوفة على رؤوسكم، لكن الجمهور العلم وأهل السنة حملوا أرجلكم على المسح على الخفين. وكان يعجبهم حديث جليل بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، لأن جليل أسلم بعد نزول سورة المائدة، وجليل صف على النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء إلى أن وصل إلى القدمين، فقال النبي عليه السلام: قال أعمقتم أن أنزعهما؟ وهذا فيه دليل على استحباب حكمة أهل العلم والفضل، قال فأعمقتم أن أنزعهما؟ فقال دعهما فإني أدخلتهم محضرا. وهو حديث ماذا؟ حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بالسلام عن الله، كان يعجبهم ذلك لأن مسيرهم كان بعد نزول المدينة التي فيها هذه الآية. المسح على الخفين ثابت بالكتاب على قراءة الجر فيراه تشبيه متواتر ومتوازي السنة الذي رواه نحو في ثمانين من الصحابة رضي الله عنهم. لذلك تقدر الرافضة والسقيم قدرين الظاهرين وقدرين الباطنين أنهم لا يقصدون أقدامهم في الظلية يمسحون عليها. والحمد لله هذا لو يجد لكم عدد كاس يغفر له رفع الرحمن ومع ذلك يمسحون أقدامهم بس كما تمسح حتى على الجورب والشراب واليقين. وأهل الدنيا لا يشكون بكل شيء. فنقل التعليم أنه قال هذا هو التفسير يقول أنا عندي ألف دليل على وجود الله. فقال له الرازي نعم. فقال له امرأة من حوادث أهل السنة قالت لأنك عندك ألف شك في وجود الله. ما عندك هذا شيء الله واجب وجود الله سبحانه وتعالى. وأيضا عرفت أن يجرب مراده إليه أبدا. صار يشك في معتقده حتى شك في زوجته التي بين يديه وعقد عليه لا يجرب عمله من حرام. يقول خشية أن تكون امرأة رجلا وهذا من الوضع المعتقد والجهل والبدع. كيف يمرأة وعقد عليك وعقد لك وعقد لك وعقد لك الوقت يكون مرأة ولا بعد
قال رحمه الله تعالى ويثبتون فضل عباد المشركين منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه واله وسلم الى اثر بصاره تقاتل الدجال. وبعد ذلك يرون الدعاء لائمه المشرك وبعد ذلك يرون الدعاء
وبعد ذلك قاتل الدجال. الجهاد الماضي مع الائمه ضرب الكلام والفجار والمخالف في هذا القصر من الروافض والخوارج. فالروافض منهم الإمامين الاثني عشرية لا يجاهدون ولا يحدون إلا مع الإمام. ومن شابه الخوارج أيضا يقول بذلك. فالروافض منهم عن الحج والجهاد مطلقا حتى يخرج المعصوم وهو الإمام الثاني عشر من أئمة النجر محمد بن عبد الله العسكري الذي يدعون انها لحظة استخدام سموراء وكان صغيرا دخل به امه وهم ينتظرون خروجه فلم يحجوا او يراوا ان الحج غير قائم الا بالمعصوم وكذلك الجهاد. ولكن هم اخذوا بهذا وانتظروا خروجه ولم يشغلوا السن بالنعيم في النفي. والى الان لم يخرج محمد بن عبد الله العسكري يعني من قرون طويله ينتظرون يزعمون انهم نعم من المؤمنين. واما الخوارج فعندهم ان هذه الاعمال انما يتبع للولايه والولايه عندهم لا تصلح. لذلك لا يرون الحج مع الامام الا اذا كان فرضا صحيحا. اما اذا كان ظالما فاجرا فلا يرون الحج معه. وهذا ظاهر في خلافه عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم في خلافه علي ثم في قتلان الخلفاء بني اميه الى اخره. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاة وألا يخرج عليهم بالسيف وألا يقاتل وألا يقاتلوا بالفتنة.
وهذا نص عظيم من أصول الغالبة في هذا الزمان ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاة. هذا الحديث والأثر والسنة والجماعة لا يعرفون ولا الخروج على هذه على الأئمة وتفريغ الجماعة للسيد. وهذا من اتباع الأئمة والنصوص الكبيرة في الكتاب والسنة على طاعة ولاة الأمور. وأما المخالفون في ذلك هم الخوارج والمعتزلة فيرون الخروج على الأئمة إذا جاءوا. وقوله ألا يخرج عليهم بالسيف وهذا مصطلح شائع عند العلماء والناس في القرون الثاني والثالث والرابع. فكان يميز من يحبذ الخروج ولو لم يدخل فيه بفعله وانما يستحسنه لفظا ويعيد من يفعله. كان يوصى عند العلماء بانه كان يرى السيف حتى ولو كان يقعد في بيته ويامر الناس بالخروج هذا يسمى خارجيا فهذه الطائفة من أشد الطوائف، طوائف الخوارج من خوارج القاعدة. قد ضاع عليهم جمع من الرواة وقدحوا فيهم بقولهم كان يرى السيف. والإمام أحمد حذر من عدد كذلك سفيان وغيرهما ووكيع وجماعة كانوا يحذرون من فلان لأنه كان يرى السيف. فمصطلح كان يرى السيف هذا يرمي إحدى الطائفتين، الأولى من يرى الخروج على الولاد بعامة سواء كان الخروج بلسانه ويده أم كان يراه عقيدة، بحيث أن الخروج أو نزع اليد المقطعة يكون به القلب ويكون باللسان ويكون به بالسيف. وأما قول السلف لأن الخروج بالسيف على أئمتنا هذا خارج ما يصل إلى الخروج وليس أول الخروج، لأنه لا يمكن أن يقع الخروج إلا به نزع اليد من الطاعة والبيعة بالقلب ثم التكلم في المجالس فيحفز الناس إلى الخروج فيخرجون على ولاة أمور بالسيف والحجاب. والفئة الثانية من الخوارج من رأى جواز قتل معين إذا ثبت عنده كفر من الردة ولا يكن ذلك في الإمام فهو هذا جيد. بين الفقرة الثانية من الخوارج من يرى القتال من وقع في ردة ولا يكون ذلك إلى ولي الأمر، هؤلاء يبدو يسمون خوارج وكان يرى السيف. وفي تهذيب كهذيب حافظ الحجر عند القرار الكثير من الفرق من المقطع في المهمة بهذا القول كان يرى السيف نحو ذلك. وهذه مسألة تظهر في مسائل الاغتيالات، بعض الناس عمل كتابا عن حسب سماه على الاغتيالات سنة القرارة ولا اغتيالات بلا حد بسيط ليس بهذه الوصف عليه الصلاة والسلام أبدا، إنه من الجهاد في الإسلام تحت رأي ولاة الأمور. أما الاغتيالات فليس من دين الله سبحانه وتعالى وليس عنده الحق في الاستغلال لقصة كعب بن الأشرف ولا الصحابي الذي رأسه بالقصد لأنه نجا. ولما حصل من سب الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هل قتله الصحابة ولا رفع أمر على الرسول؟ لما قال الله الرسول قل أن الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الصحابي قال كذبت أن أرفعنه إلى رسول الله رفع الأمر إلى ولي الأمر هو الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا رفع هذه الفتنة يرفع الأمر إلى ولاة الأمور وليس من حقي لا أنا ولا أنت أن يقيم الحدود على الناس، وإنما الذي يقيم الحدود هو ولي الأمر فقط. إذا تركها وقصر فيها حسابه على الله، ولكن أن تكون أنت الحد على هذا فهذا يقيم عليك الحد تصبح فوضى وفوضى لا يعيش الناس لا في أمن ولا في أمن. والله جل وعلا يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، والرسول عليه الصلاة والسلام من يطع الأمير فقد أطاع عنه، من يعصي الأمير فقد عصاه. الله جل وعلا قال في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله عز وجل بطاعة ولاة الأمور لأن هذا فيه طاعة للرسول. والصحابة بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة لولي الأمر إلا إذا أمر بمعصية الله فلا يسمع ولا يطيع، وإذا رأى منه شيئا يكرهه فليصبر ولا يمكن العلانية. يعني هل معنى ذلك أننا لا نفتح ولاة أبدا؟ لا نتصرف، إن استطعت أن تصل إليه وتنصحهم تفضل إلى النصح. أما على المنبر هذا خروج، بينك وبين صلة رئيس عمل من وزير عمل هذا خروج، ولو بينك وبين الله في الفراش لا يجوز هذا خروج، لا يجوز في شيء هذا. وإنما فقط ما جاء في كتاب السنة لابن عاصم صاحب البلوغ رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام برأ من أمره شيئا فلا يمكن على نيته وليأخذه بينه وبينه، يعني ينصحه بينه وبينه. يقول الإنسان حرص في أخي عساك في حرص خلاص قد أديت معك، ولكن إذا رأى إذا فعل منكم المنكر عنه لا مانع أن تنكره ولو على الملاك ننكر المنكر، لكن لا نصرح ولا نلمح بما فعل ولاة الأمة. وما كنا نسمعه زمانا طويلة إنما رمي الفتنة إن وزير فلان عمل ورئيس فلان عمل هذا كله مخالف لما ينتسبه وهذا من الخروج على ولي الأمر. والخروج والخروج يكون بشيئين، الأول عدم البيعة، عدم البيعة لولي الأمر واعتقاد وجود الخروج عليه أو تسليمه. الصورة الثانية الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف. إذا الخروج يكون بالاعتقاد ويكون بالعمل وأيضا يكون بالقول، لأننا مأمورون به إذا رأينا أمينا شيئا من الكرم نصبر. بعض الناس يقول لك يا جماعة أنت السر كتاب الأشعار المجيد أنتم أصلا مثبتين وأنتم أصلا متقاسمين متقابلين، لا جاهد ولا سبيل، لا جاهد بسبب الله لا يسمون ولا أحد مضرد من يسألون إلى الله على بصيرة المعلم. فليس هذا من الخلاف أبدا، إن الصبر على ولي الأمر هذا هو الحق الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. من رأى من أمينه شيئا فليصبر على أمينه، لأن هذا فيه الخير، وأما الخروج عليه ففيه الشر والضلال كما رأيت في هذه التوراة المباركة. نعم، كما علمتم من تاريخ السلام يصلون خلف عبادته ولو كانوا يشربون الخمر ولو كانوا يأكلون النفس. اقتصر قول الدعوة بكل معين وفي خص حكاية النفس مع من يريد من الصحابة في الكوفة أو العراق. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: يصدقون بخروج الدجال. وإن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقتله.
نعم، هذا من علامات الساعة الكبرى، وكما ذكرت لكم بعض ما هنا النصوص الكثيرة جاءت بخروج الدجال، والدجال قال الكذب، الدجال قال الكذب، يخرج من محبس فيه إذا أذن الله عز وجل الخروج، وهو من البشر من جنس البشر، لكنه أعور عين كأن عينه حلوة طافية أو علة طافية. مكتوب عليه كافر أو كافر، يعطيه الله القدرة تحار فيها الألباب والحقوق، فيقول أنا ربكم ومعه جنة ونار، ويستمر من أرض أربعين وفتنته عظيمة، وإذا ما من نبي بعد الله إلا حذر النجم أعظم الكتاب. فيقول الناس أن رب العالمين ويأذن الله عز وجل له بإحياء الموتى، هذا الرجل فيقسم قطعتين يمشي بينهما ثم يأمره أن يقوم فيقوم بإذن الله، ويأتي الخليفة فيتبعه كنوز وأنت على تقسيم الناس، ويأتي رجل السماء التوبة تطب والأرض التوبة تتوب كما في حديث ابن عباس سبحانه وتوسل هو طويل، ولا يدخل مكة ولا المدينة لأن على أنقاض المدينة ملائكة وعن الشيوخ يمنعونها، وأما المنافقون والكفار فيها فإنها تلقي ثلاثة أشفار تدفع بهم للدجال ويسمعهم يسبحون ألفا على رؤوسهم لا ينسى، ولا يرى كلمة كافر أو كافر إلا المؤمن. ومما يعصم الله عز وجل به في الفتح العشر آيات قراءة العشر آيات من أول سورة الكهف، ويشعر الإنسان أن يحفظ هذه الآيات ويحفظها أبناءه وزوجه. العشر آيات من أول سورة الكهف أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أكرمنا أن يقرأ عليه العشر آيات من سورة الكهف. يسمى المسيح لأن عينه ممسوحة، وأما عيسى بن مريم يسمى الدجال لأنه غالب في الكذب. وأما ثم ينزل عيسى بن مريم بعد نزول عيسى كوحي في السماء لليوم إلى اليوم، لأن الله رفعه إليه حي، وأما قول الله عز وجل إني مجرب فيك ورافعك إليه فالمراد بالوفاء هنا بوفاء الصغرى وهي الموت كما قال وهي النوم كما قال الله عز وجل الله يتوفى النفوس حين موتها والتي لو تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى فسمى الله عز وجل النوم موتة صغرى او وفاء ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء في دمشق عند المرارة البيضاء شرقية دمشق كما رأى هنا يتغير من ينزل عن هذه المنارة يدرك الدجال بباب الملك فيقتل هناك وأصل هذا الحديث عند مسلم بن صحيح والمرارة البيضاء الآن موجودة في دمشق معروفة فلا أصدق قول النبي عليه الصلاة والسلام وعيسى بن مريم هو العلامة الثانية أو الشرط الثاني من بشارة الساعة الله جل وعلا قال إن دل على نزوله وإن من أهل كتابه إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه شهيدا وعن أبي هريرة في الصحيح قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينسى فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا منصفا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويحيط النار في عهد او في وقت حتى لا يقبله احد ويؤمن به هذا الكتاب قال له رضي الله عنه شنو وان من اهل الكتاب الا يؤمن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليه شهيدا فقوله وان من اهل الكتاب الا يؤمن به قبل موته المقصود قبل موت الكتابي أو قبل موت عيسى بن مريم عليه السلام. وأكثر المفسرين على المقصود قبل موت عيسى، لأن سياق الآيات يدل عليه. فهذا عمل مشرط من أشراط الساعة وعلم من أعلامها. فالرواية عن النبي عليه السلام الذي لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ويؤمنون بمنكر ونكير والمعراج.
نعم قال رحمه الله تعالى ويؤمنون بمنكر ونكير. منكر ونكير ملكان ياتيان الميت ويستدان عن ربه وعن دينه وعن نبيه. واما التسميه بمنكر ونكير فهذا رمله فيها بناء على صحه الحديث في ذلك. واما ذلك يلقاه كما جاء في بعض الحديث فيأتيه في حديث البراء عند أحد أصحاب السنة في السنة الصحيح فيأتيه ملكان فيقعدان. وأما تسميتهما المنكر والنكير فمن أثبت ذلك من العلماء يسميه بذلك ومن ضاعوا عنده الحديث فإنه لا يسميه بذلك. وأنكر طوائف المعتزلة وأهل الكلام والفلاسفة مثل القبر. ولذلك العالم ان بعض الجهلاء يخرجون عليه اليوم فينكرون على القبر وهذا من الضلال البعيد والعياذ بالله. فعذاب القبر كما مر معنا ثابت بالكتاب والسنه واجمع عليه سلف الامه. والحق ان عذاب القبر يكون بالروح والجسد سواء. نعم.
قال رحمه الله تعالى والمعراج ورؤيه المنام.
قال رحمه الله تعالى والمعراج والرؤيا في المنام. الإسراء والمعراج. الإسراء هو المشي في الليل، سرى أي مشى في الليل، وأسرى أي مشى ليلا. والمعراج الحال المفعول هو اسم الآلة التي عرج على بها التي عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام عليه في السماء. والإسراء شرعا الانتقال من مكة من دار أمهاتك إلى بيت المقدس على ذلك الذي يقال لها القراط. قيل القراط لانها تقر كمعانا وهي ذلك عظيمه بين البر والحمار تضع حافلها مولى البصره يعني القدوه منها على فتح البصر. وهذا المعراج وقع للنبي عليه الصلاه والسلام من دار امهانه ودار امهانه رضي الله عنها ثالث الحرم. وهذا ما استدل به العلماء على ان مكه كلها حرم وليس مسجد الكعبه. وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم أن مكة حدود مكة كلها حرم، لأن الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وأرسل النبي عليه السلام من ذلك من مكانه رضي الله عنه. والمعراج آية من آيات الله، وكانت خالقة من قوانين الحدث في هذا الزمن أنه يرتفع عليه السلام، ولم يكن يومها إلا البغل والحمار والبعير والخيل، لم يوجد طيارات ولا سيارات ولا هذه الأشياء السريعة في زماننا. كونه عليه السلام ينتقل من مكة إلى بيت المقدس في فلسطين ويعود في نفس الليلة ويصعد فيه إلى السماء السابعة ويرجع، هذا كان شيئا قادما في الحال. ولذلك خوارج العادات تكون على حسب التسمية، وقد يكون أمر خارج العادة في الزمن ليس بخارج العادة في زمن الأرض. والحق أن الإسراء والمعراج وقع مرة واحدة، ووقع بالروح والجسد. هذا الذي عليه أكثر أهل السنة أنه بالروح والجسد ولم يقع إلا مرة واحدة. قد دل عليه القرآن، قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقول سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا عن الإسراء، وأنه كان بالروح والجسد معا، لأن عبده تطلع على الروح والجسد. نعم، فهذا يدل على أن الإسراء والمعراج حق. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن دعاء لموتى المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل إليهم.
كم الساعة؟
قال: وأن الدعاء لموتى المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل إليهم. استدل المالكية والشافعية على أن الميت ينتفع بالدعاء والصدقة والحج فقط. استدلوا على ذلك بالسنة والإجماع والكتاب. أما الدعاء فاستدلوا بأربعة أنواع نصوص أدعيات الناس بعضهم البعض الذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأيضا إجماع الأمة عن الدعاء في صلاة الجنازة، وأيضا خصوص الدعاء للميت بعد الدفن، وأيضا خصوص الدعاء للأموات عند زيارة قبورهم. فهذا كله استدل به على الدعاء. والحق الذي يصل الميت ما جاء به النصوص، وهو الدعاء والصدقة الجارية التي جعلها في حياته. كما في الحديث: إذا مات المقاتل قطع من الابتلاء صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وأعظم هذه الثلاثة فهو الدعاء، ولذا هو في ملك كل أحد. إذا كنت لا تملك الصدقة الجارية أو العلم فالدعاء تملكه لوالديك. وأيضا الحج والعمرة، أرأيت يا رسول الله أرأيت إن أمي مات وليس عليها حج أفعلت عنها؟ قال: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت خاضيا فيه؟ قال: نعم. قال: حجي عن أمي فدين الله أولى من قضاء. فيما يصل منه الحج والعمرة والصدقة الجارية والدعاء والعلم الذي ينتفع به. وأما بعد ذلك من قراءة القرآن من والده ولذلك، فقال بعض العلماء من الأحناف عمر بن أبي العز الحنفي، وعقد بحثا عظيما في شرح الطحاوية، ولكن قدر الله عنه أن الذي يصل للميت هذه الأشياء فقط: الحج والعمرة والدعاء والصدقة والعلم الذي يمتلك به. هذه الأشياء التي جاءت بها النصوص. وأنا إن شاء الله عندها الحق ونكتب إن شاء الله على صلاة الله حتى يتأسف يكون ذلك إن شاء الله.
شحن يا ابني.